الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ففي دروس ماضية أخذنا ثلاث قواعد في المعاملة مع العلماء، فالقاعدة الأولى موالاة العلماء ومحبتهم، والقاعدة الثانية احترام العلماء وتقديرهم، والقاعدة الثالثة الأخذ عن العلماء والسعي إليهم، والقاعدة الرابعة رعاية مراتب العلماء، والقاعدة الخامسة الحذر من القدح في العلماء. وإن شاء الله تعالى في هذا الدرس نأخذ القاعدة السادسة، وهي الحذر من تخطئة العلماء. فالعلماء بشر يخطئون، ولكن اتهامهم بالخطأ فيه مزلقان: الأول أن يكون اتهامهم بالخطأ غير صحيح بسبب العجلة في الاتهام أو بسبب الجهل بحاله. فالعلماء ليسوا بمعصومين، فهم من بني آدم، وكل بني آدم خطأ، فقد يخطأ العالم لأن هذا من طبيعة البشر فإذا كان الأمر كذلك فانتبه عند اتهامك لعالم من العلماء بالخطأ. فينبغي أولا أن تتبين هل هذا الذي أخذته على العالم هو خطأ أو ليس بخطأ، لأن البعض ربما يتعجل فيرمي العالم بالخطأ، وإذا نظرت إلى هذا الأمر لوجدته بعيدا عما اعتقد هذا المتهم من الخطأ بسبب العجلة وعدم التأني وعدم كذلك التريث في رمي العالم بالخطأ. هذا المزلق الأول ينتبه له. والمزلق الثاني أن يحكم على العالم بالخطأ غير العالم، إنسان ما بلغ مرتبة هذا العالم، فلربما ظن أن هذا خطأ وفي الحقيقة ليس بخطأ، لأنه ليس بعالم. وليس معنى هذا أن العالم لا يجوز أن يخطئه إلا من هو مثله وفوقه، لا، قد ينتبه من هو أقل من العالم في العلم بخطأ العالم. فإذا كان كذلك فهناك طرق في كيفية التعامل مع أخطاء العلماء، سيأتي بيانها من كلام العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله. قال ابن العثيمين في كتاب العلم، قال: ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى لا في الأصول التي أشرنا إليها، يعني الأصول الأمور المتفق عليها، لكن قد يكون الخطأ في أمور اجتهادية، في أمور اجتهادية. قال: وهذا الخطأ أمر لا بد أن يكون، لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان ضعيف، ما يستطيع أن يحيط بكل العلم، وما يستطيع أن كذلك يحيط بكل مسائل العلم. قال: الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لا بد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. ثم قال: فعلينا إذا سمعنا عن عالم، والكلام لابن العثيمين عليه رحمة الله، يقول: فعلينا إذا سمعنا عن عالم أو عن داعية، يعني واعظ وكذلك مذكر للناس وإن لم يكن من العلماء لكنه داعي إلى الله يدعو بالكتاب والسنة، قال: أو عن داعية من الدعاة أو عن إمام من أئمة المساجد، إذا سمعنا خطأ أن نتصل به. والاتصال قد يكون بالذهاب إليه، قد يكون بكتابة رسالة، وقد يكون لله الحمد في هذه الأزمنة هذه الأجهزة الحديثة، الهاتف وكذلك الرسائل البريدية وغير ذلك. فإذا سمعت خطأ عن عالم سني، داعية سني، إمام مسجد سني من أهل السنة ومن أهل الحق ومن أهل الدعوة إلى الكتاب والسنة، إذا سمعت عنه خطأ، أول خطوة تخطوها أن تتصل به. قال: أن نتصل به حتى يتبين لنا، حتى يتبين لنا. لماذا هذا الاتصال؟ لعدة أمور. الأمر الأول التثبت، لأنه قد يقال عن العالم ما لم يقل، إما أن هذا القول من أصله كذب عليه، أو أن هذا القول بسبب سوء الفهم، بسبب سوء الفهم نسب إليه، نسب إلى هذا العالم بسبب ماذا؟ سوء الفهم، ما فهم الناقل فهما جيدا لكلام ذلكم العالم. فأنت لما تتصل أولا تتبين وتقرر هذا العالم هل قال بهذا أو لا. والشيء الثاني تتصل به حتى تعرف دليله، تعرف دليله، لأن قد يكون معك الخبر مجمل، قد يكون معك الخبر ماذا؟ مجمل، وهو فصل في المسألة، وهو فصل في المسألة، فأنت أيضا تطالبه بماذا؟ بالدليل وبالتفصيل في هذا القول الذي نسب إليه. هذا أمر. قال: أن تتصل به لماذا؟ حتى يتبين، لأنه قد يحصل في ذلك خطأ في النقل عنه أو خطأ في الفهم لما يقول. هذا كلام ابن عثيمين، وهذا كثير يقع، هذا كثير يقع، ليس عن العالم فقط بل حتى على طالب العلم والداعي الله عز وجل، يقال أنه أحل كذا، فلما يتبين منه ترى أن ما نسب إليه في واد وما قرره هذا العالم أو هذا الداعية في واد آخر، في واد آخر. فلا بد من معرفة قول هذا العالم بالاتصال به. قال: لأنه حتى يتبين لنا، لأنه قد يحصل في ذلك خطأ في النقل عنه، هذا أولا أنت تتصل به من أجل أن تتبين، لأنه قد يكون خطأ أو خطأ في الفهم لما يقول، فهم من قوله فهما خاطئا أو سوء قصد في تشويه سمعته الذي نقل عنه هذا الشيء. وهذا أيضا قد يكون له أعداء، هذا العالم له أعداء من أقرانه الذين حسدوه، أو كذلك من أهل السوء وأهل البدع والأهواء، وقد يكون من أحد المندسين، نعم قد يندس بين أهل الخير كما ذكر ذلك العلامة ربيع المدخلي حفظه الله في نصيحته لأهل اليمن الأخيرة، قال ربما يكون هناك مندس بين أهل السنة يريد أن يفسد فيما بينهم، ماذا يفعل؟ يأتي بهذه الأخبار الكاذبة، يأتي بهذه الأخبار الكاذبة. فإذا لم يتبين أهل الحق وأهل السنة في هذه الأخبار، ربما صدق أحدهم هذا الخبر وبنى عليه أحكام، وبنى عليه كذلك ماذا حكم على أخيه السني، إما بحزبية وإما ببدعة وإما كذلك بعداوة وإلى غير ذلك وإلى غير ذلكم. فينبغي من التنبه لهذا. قال وعلى كل حال فمن سمع منكم عن عالم، والكلام لا يزال لابن العثيمين عليه رحمة الله، قال فمن سمع منكم عن عالم أو عن داعية، يعني من دعاة أهل السنة، أما أهل السوء وأهل البدع فهذا قد انتهينا منهم، أو عن إمام مسجد أو عن أي إنسان له ولاية، لأن إمام المسجد له ولاية على المسجد، هو سلطان المسجد، قال من سمع منه ما لا ينبغي أن يكون فعليه أن يتصل به وأن يسأله هل وقع ذلك منه أم لم يقع. ثم الآن المرحلة الثانية، الآن أنت تبينت وتأكدت وتحققت هل قال هذا القول أو لم يقل هذا القول، الآن تأتي الخطوة الثانية. قال ابن العثيمين قال ثم إذا كان قد وقع فليبين له ما يرى أنه خطأ، يبين له أن هذا القول الذي قاله أو هذا الفعل الذي فعله خطأ بالأدلة، كتاب وسنة وأدلة وكلام أهل العلم الموثوق بعلمهم والرجوع إليهم. قال فإما أن يكون قد أخطأ فيرجع عن خطأه، وهذا الذي ينبغي على المخطئ سواء كان عالم أو داعية أو إمام مسجد أو أي سني، إذا أخطأ ونصح في هذا الخطأ الواجب عليه ألا يستنكف عن الرجوع من الخطأ، لا يستنكف ويستكبر ويرد هذه النصيحة ويرد هذا الحق الذي نصح به، لا ينبغي منه ذلك، ينبغي عليه أن يرجع. قال وإما أن يكون هو المصيب، يعني الذي رمي بالخطأ هو المصيب، فيبين وجه قوله حتى تزول الفوضى، وإذا بين وجه قوله فعلى الناصح أن ماذا؟ أن يرجع عن اتهامه لهذا العالم بالخطأ، يقول أنا فهمت فهما خاطئا وبين لي جزاه الله خير والحق معه، والحق معه. هذا الذي ينبغي أن يكون بين أهل الحق. ثم قال ابن العثيمين وإما أن يكون هو المصيب فيبين وجه قوله حتى تزول الفوضى، لأننا إذا ما رجعنا إلى هذا الأصل انتشرت الفوضى وشب النزاع والخلاف والشقاق والمجادلة والتفرق إلى غير ذلك، قال حتى تزول الفوضى التي قد نراها أحيانا ولا سيما بين الشباب. وإن الواجب على الشباب وعلى غيرهم إذا سمعوا مثل ذلك أن يكفوا ألسنتهم، لا يخوضوا، يتخذوا هذا الطريق النصح، النصح والبيان بالدليل كتاب وسنة. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا وأنزل إلينا كتابا، وقال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنعم علينا بعلماء أجلاء نرجع إليهم ونعود إلى ما يرونه من استنباطاتهم إلى غير ذلك، وهذا سيأتي الكلام عليه. قال فالواجب على الشباب وعلى غيرهم إذا سمعوا مثل ذلك أن يكفوا ألسنتهم وأن يسعوا بالنصح والاتصال بمن نقل عنه ما نقل حتى يتبين الأمر. أما الكلام، والكلام لا يزال لابن العثيمين عليه رحمة الله، قال أما الكلام في المجالس ولا سيما في المجالس العامة، يقال ما تقول في فلان، ما تقول في فلان الآخر الذي يتكلم ضد الآخرين، فهذا أمر لا ينبغي بثه إطلاقا لأنه يثير الفتنة والفوضى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه كتاب العلم. هذه هي القاعدة السادسة. قال القاعدة السابعة التماس العذر للعلماء. القاعدة السابعة من قواعد المعاملة مع العلماء التماس العذر للعلماء. قال لا بد من إحسان الظن بالعلماء والتماس العذر لهم، علماء السنة علماء الحق، ما يساء الظن بهم، ما يساء الظن بهم، لأن الله سبحانه وتعالى عدلهم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أشهدهم سبحانه وتعالى على أعظم مشهود وهو التوحيد، فكيف يسابهم الظن في غير هذا الأمر العظيم وهو أمر التوحيد، كيف يساء الظن بهم في غيره؟ هذا لا يصدر من عاقل. إذا كان سوء الظن لا يجوز أن يكون في حق مسلم من المسلمين، فالعالم من باب أولى وأولى ومن باب أحرى ألا يساء الظن به، عالم من علماء أهل السنة يحمل على السلامة، يحمل على السلامة. واسمعوا إلى أقوال السلف. قال عمر بن الخطاب لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. خرجت كلمة أنت فهمت منها سوء، لكن ربما تحملها أيضا على محمل حسن، فاترك من المحمل السوء واحملها على المحمل الحسن، هذا الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك إذا كانت محتملة. أما إذا كانت واضحة صريحة وما تحتمل فأنت لا تسوء الظن، تسلك المسلك الأول الذي تقدم النصيحة، إلا إذا أصر وأبى وعاند وكابر فهذا أمره إلى الله، يحكم فيه العلماء، يحكم فيه العلماء، ويصدر فيه العلماء مقالتهم وكلامهم بعد نصيحته. هذا هو منهج أهل السنة، معروف دعوة أهل السنة. كم من إنسان كان مع أهل السنة، وربما معدود من دعاة أو من مشايخ أو من علماء أهل السنة، وصدرت منه أشياء وقواعد تخالف قواعد أهل السنة، فنوصح من قبل العلماء، من قبل كذلك مشايخ، وحلم عليه. العلماء عندهم حلم وعندهم صبر، ربما أمهل الرجل في النصيحة سنوات لعله يؤوب ويتوب ويرجع. فإذا رأوا من هذا الشخص إصرارا وعنادا وهوى يصدرون فيه كلمتهم. هذه هي الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة تمشي على ما يقوله العلماء كما سيأتي معنا. لكن إذا كان ما صدر منه شيء أو صدرت منه كلمات محتملة وهو من أهل الحق ومن أهل السنة، فهذا الكلمة تحمل على المحمل الحسن، تحمل على المحمل الحسن. قال: وقال محمد بن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا، لعل له عذرا. وهذا كما قلنا إذا لم يضع نفسه في موضع الشبهات، في موضع الشبهات، وإنما صدر منه فعل نادر أنكرته عليه أو أنكرته أنت عليه، فأحمله على حسن الظن، أحمله على حسن الظن امتثالا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. وإن استطعت أن تنبهه على هذا فهذا أفضل، ولعله يأتي لك بالكلام الطيب الذي يبين لك فيه أن قصده حسن. قال السبكي رحمه الله: فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه على غير ما تعود منه أو على غير ما تعود منه، بل ينبغي التأويل وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. هذا إذا كان الرجل كما ذكر ثقة مشهودا له بالخير وصدرت منه كلمة يفهم منها محملا سيئا، فهذا ما ينبغي أن يساء الظن به، ما ينبغي أن يساء الظن به، لأن إساءة الظن قد تؤدي إلى ترك ما عنده من خير، وربما تكون عدوا له لسوء ظنك ذلك. بل ينبغي أن يحمل هذا القول الذي صدر منه على حسن الظن، على حسن الظن. هذا إذا كان مشهودا له بالإيمان والاستقامة. أما رجل مثلا عرف عنه التلاعب وعرف عنه كذلك الشبهات وعرف عنه كذلك الأمور السيئة، فهذا لك أن تحمل كلامه على المحمل السيء، على المحمل السيء. أما سني سلفي معروف عنه الاستقامة والدعوة وكذلك الاجتهاد في طلب العلم، فهذا إذا صدرت منه شيء من تلك الكلمات المحتملة فيحسن الظن به، يحسن الظن به. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.